أولا كلنا يعرف ما جاء بالقرآن في سورة الفرقان آيتين 25، السورة 25 ومن آية 4 إلى 6. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا إلى آخر الآية. وفي سورة النحل آية 103 يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إلى آخر الآية. من هذه الآيات يتضح لنا أمران. الأمر الأول أن النبي قد أكد أن القرآن هو وحي من عند الله في سورة الفرقان قد أنزله الذي يعلم السر. والأمر الثاني الذي يتضح أيضا من هذه الآيات هو أن المعاصرين للنبي كان لهم رأي آخر يوجزه وتوجزه هذه الآيات. واحد أن ما أتى به النبي هو كذب، سورة الفرقان آية 4 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، إفك يعني كذب. اثنين أن النبي قد افتراه مدعيا أن هذا وحي، برضو سورة الفرقان 4 إن هذا إلا إفك قد افتراه. الحقيقة الثالثة قد أعانه على ذلك آخرون، برضو في سورة الفرقان 4 وأعانه عليه قوم آخرون. حقيقة رابعة أن هؤلاء قد أملوه عليه، سورة الفرقان آية 5 فهي تملى عليه. حقيقة الخامسة وأن هناك بشرا علموه هذا الكلام كما جاء في سورة النحل 103 إنما يعلمه بشر. الحقيقة السادسة أن ما أتى به هو عبارة عن قصص كانت موجودة في كتب الأقدمين، سورة الفرقان آية 5 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. هذا ما ذكر في القرآن، ونستوضح معنى هذا الكلام من تفسير الفقهاء القدامى. أخذ تفسير الإمام النسفي جزء 3 صفحة 233 قوله إن هذا إلا إفك قد افتراه، يقول الإمام النسفي أي كذبه، أي كذب اختلقه من عند نفسه. ويشرح الإمام النسفي عبارة وأعان عليه قوم آخرون بقوله أي اليهود وعداس غلام عتبة ويسار وأبو فكيه الرومي. ويشرح أيضا الإمام النسفي العبارة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها بقوله أي أحاديث المتقدمين كتبها لنفسه. والإمام النسفي أيضا يشرح عبارة فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أي فهي تلقى عليه أول النهار وآخره فيحفظه ثم يتلوه عليه. ده الإمام النسفي. الإمام النيسابوري يقول في غرائب القرآن جزء 7 صفحة 99 تعليقا على إنما يعلمه بشر في سورة النحل 103 تساءل الإمام النيسابوري قائلا من هو ذلك البشر؟ وأجاب أيضا قائلا 5 حاجات. حاجة الأولانية يقول قيل كان غلاما لحويطب ابن عبد العزة واسمه عائش ويعيش وكان صاحب كتب من التوراة. حاجة ثانية وقيل هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي وكان نصرانيا. حاجة ثالثة وقيل عبدان هما جبر ويسار كان يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل وكان رسول الله إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن. الحاجة الرابعة وقيل هو سلمان الفارسي كان غلاما لفاكهة ابن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا. والحاجة الخامسة اللي ذكرها النيسابوري قيل قينة، قينة يعني حداد، بمكة اسمه بلعام. ده اللي قاله الشيخ النيسابوري أيضا. أما الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 335 يذكر مجموعة أخرى من الأسماء التي كان لها تأثير كبير على ثقافة النبي الدينية مما أفضى إلى هذا القرآن، وتضم هذه القائمة القصوص والرهبان النصارى الآتي أسمعهم: 1. القس ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، 2. الراهب بحيرة، 3. الراهب سرجيوس، 4. الراهب عباس. ده كلام خليل الشيخ خليل. نأتي إلى سؤال خطير للغاية، وهو: ما هو الرأي الصحيح يا ترى؟ هل حقيقة كان القرآن وحيا من عند الله كما قال النبي؟ أم كان فعلا من إملاء هؤلاء الناس كما قال هؤلاء المعاصرون للنبي محمد؟ إني أعتقد أن الفيصل في الحكم في هذا الأمر هو ما قاله النبي نفسه في سورة النساء 82. قال إيه؟ قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فمن منطلق هذه الآية الخطيرة نرى أنه: 1. إن كان القرآن فعلا من عند الله فإننا لن نجد بين آياته أي اختلاف. 2. ولكن إن وجد فيه اختلافات فهذا دليل قاطع على أنه ليس من عند الله، حسب الآية القائلة: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعندئذ يكون الرأي الثاني هو الصحيح، أي أنه كتب بإملاء من هؤلاء البشر كما قال معاصرو النبي. 3. وبالرجوع إلى كتب الفقهاء المتخصصين في علوم الناسخ والمنسوخ أمثال الشيخ أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وشيخ هبة الله بن سلام البغدادي في كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أيضا، والمظفر ابن الحسن ابن خزيمة في كتابه الموجز في الناسخ والمنسوخ وتفسير الجلالين مع أسباب النزول، إعداد وتنسيق الشيخ محمد أمين الضماوي، وكثيرين غيرهم. يتضح لنا أن بالقرآن 550 آية لها اختلافات متناقضة تمثل 62.28% منه، والتي لم يستطع أي عالم أو فقيه من القدامى أو المحدثين أن يجد لهذا حلا منطقيا، وذلك لأن آيات الناسخ والمنسوخ والتبديل والمحو تتعارض مع آيات لا مبدل لكلمات الله سورة الأنعام 34، ولم تجد لسنة الله تبديلا سورة الأحزاب 62، كما تتناقض مع كون القرآن مكتوب منذ الأزل في اللوح المحفوظ سورة البروج 22. إذن بناء على هذه الحيثيات المنطقية نسأل أحبائنا المسلمين: ما رأيكم؟ ألم يكن لمعاصر الرسول حق في أن يقولوا ما قالوه عن مصادر أخرى لهذا القرآن بحسب ما ذكرت التفاسير المشار إليها عليه، حيث ثبت وجود اختلافات كثيرة فيه؟ من أجل هذا سوف نناقش تلك المصادر التي نقل عنها القرآن الكريم في سلسلة من المحاضرات بدءا من اليوم بمعونة الله، وستشمل سلسلة المصادر ما يلي: 1. المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول يهودية. 2. المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول نصرانية. 3. المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول فارسية. 4. المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول حنيفية. خمس المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول صابئية. 6. المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول وثنية. 7. المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول شعرية كشعر امرئ القيس وهو نصراني، وأمية ابن الصلت وهو أيضا نصراني. ونبدأ منذ الجلسة المقبلة بمشيئة الله يوم الأحد القادم نتكلم عن المصادر التي نقل عنها القرآن والتي ترجع لأصول يهودية. يا ريت نتيح فرصة للمناقشة، والرب يبارك حياتكم. آمين.